بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، رد شيخ الإسلام رحمه الله على، هو طبعا يأتي بأقوال الصوفية المبيحين للغناء ويرد على كل قول بالأدلة الشرعية والنقلية والعقلية. وكان آخر كلام تكلمنا فيه إن هم استدلوا بجواز الغناء بأن الصوت الحسن شيء طيب وشيء جميل تستلذ به النفوس، فكيف يحرم؟ فشيخ الإسلام استفاض في بيان إن ليس كل ما يستلذ به يكون حلالا، فالزنا يستلذ به وليس بحلال، والنظر إلى المرأة الجميلة العارية شيء يستلذ به ولكن ليس بحلال، أكل المال بسهولة بالباطل يستلذ به ولكن ليس بحلال. فقال إن المرجع في أمور التحريم والتحليل ليس للذة الشيء ولا لحسن الشيء في نظر الناس، وإنما المرجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر إن حسن الصوت نعمة، والنعمة ممكن الإنسان يستخدمها في الحرام، ممكن يستخدمها في المستحب. فمثلا قوة البدن نعمة، لو استخدمها الإنسان في الجهاد، في الأمر بالمعروف، في رد المظالم، خير وبركة. لكن لو استخدمها في العدوان على الناس وأكل أموال الناس بالباطل. جمال الصورة نعمة عظيمة، فلو استخدمه الإنسان في فتنة النساء تبقى مصيبة كبيرة جدا، وهكذا. فتكلم عن استخدام النعم في طاعة الله عز وجل. وقال واستدل أبو القاسم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وهنا أذن يعني استمع، وليس أذن بمعنى إذن، وإنما أذن بمعنى استمع، يعني الله نفسه يستمع. ومن صفات الله الاستماع والسمع، والسمع صفة ذاتية والاستماع صفة فعلية راجعة إلى مشيئته. كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن، فالله يسمع سبحانه وتعالى، يستمع إلى القرآن من الأصوات الطيبة، ونزين القرآن بأصواتنا. ما أذن الله لشيء، ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن. والتغني بالقرآن تحسين الصوت به على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على طريقة المقامات والأشياء التي اخترعوها الآن. وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والوحش والطير إذا قرأ الزبور، وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته. وهذه روايات الله أعلم بهذه، لكن كون إن الجبال تعوب معه والطير هذا ثابت بكلام الله، ومن كذب هذا كفر. لكن كن كان كل ما يغني ناس تموت يتغنى بالقرآن جثثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، لقد يعني قال عنه: لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. آل داود يعني كأن صوته قريب من صوت داود عليه السلام. وقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لأجدت تسمع القرآن. وإذا الإجادة من أجل سماع الناس ليس من الرياء، يعني تجويد القرآن وقراءته بشيء طيب والإمعان في إجادته هذا ليس من الرياء، إلا إن طلب أن يعجب الناس به لا بالقرآن. تمام كده؟ ودي مهمة للإخوة الأئمة. وهذا القول لأبي موسى رضي الله عنه، طبعا قال الألباني في صحيح أبي داود: قال أبو موسى الأشعري: لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءتي لحبرتها تحبيرا، وهي صحيحة من رواية البيهقي. ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، وفي رقم كذا. وقال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، ورواه النسائي في السنن الكبرى: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى ذات ليلة وهو يقرأ، فقال: إنك أتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقيل أنه قال ذلك وأخبر أبو موسى في الصباح، فقال: لو كنت أعلمتني لحبرت ذلك تحبيرا. وهذا إسناده صحيح. ماشي، فليس لمعاذ وإنما هو لأبي موسى رضي الله عنه. وهذا لا ينفي أن معاذا، طبعا معاذ من أعلم الصحابة، بل أعلمهم في الحلال والحرام. فهذا كله فيه حض على إيش؟ تحسين الصوت بالقرآن. أما الصوفية أخذوه على تحسين الصوت بالغناء، لأن أبو القاسم القشيري بيستدل بالحديث على تحسين الصوت بالغناء، الحديث جاي في ايه؟ في القرآن. فهو قال هو دليل على ان تحسين الصوت بالغناء مطلوب. طبعا ده كلام فاضي والعياذ بالله. نعم. وهذا يشبه قيس البيع على الربا، قالوا انما البيع مثل الربا. طيب، وقال تعالى وهذا مثل تشبيه الشعر بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، بل الذين قالوا عنه شاعر هم من الكفار. وقال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقال ألم تر أن على الشعراء أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فهذا مثل قياس سماع المكاء والتصدية. المكاء هي الصفير، الصفير والصفير ما المقصود بالصفير؟ كل موسيقى، أي موسيقى تسمى صفير، كمان ولا عود ولا غيره، كل اسمه صفير. والتصدية التصفيق. وهذا الذي ذمه الله في كتابه وأخبر أنه صلاة المشركين على سماع القرآن، الذي يقيس هذا على سماع القرآن الذي أمر الله به في كتابه وأخبر أنه سماع النبيين والمؤمنين، هذا قياس فاسد. فالصوفية بيقيسوا القرآن على، بيقيسوا الموسيقى على القرآن. فتقول له ليه يا عم تسمع الربابة وتسمع البتاعة دي؟ يقول لك ما هو الرسول سمع القرآن. انتوا كده بتعملوا زي ما كان صلاتهم عند البيت إلا. والمخنث في الشرع، المغني في الشرع اسمه مخنث، يعني لازم يتكتب كده في بطاقة عمرو دياب وغيره مخنث، مخنث لازم، ايوه مخنث. واخبر انه صلاة المشركين على سماع، يقيسون على سماع القرآن الذي امر الله به في كتابه، واخبر انه سماع النبيين والمؤمنين. وقياس لأئمة الصلاة كالخلفاء الراشدين وسائر أئمة المؤمنين بالمخنثين، يعني تشبه عمرو دياب بعمر بن الخطاب، ايه ده، اعوذ بالله. الذين قد يسمون الجد أو القوالين، قوال اللي هو صاحب المواويل. وقياس للمؤذن الداعي إلى الصلاة وسماع القرآن بالمزمار الداعي إلى حركة المستمعين للمكاء والتصدية. وطبعا ده من إضلال أهل الكفر. هم يريدون من الصوفية يأسسوا فينا حب الغناء والموسيقى، ودي عندهم مثل الأذان لما يدعو للصلاة، بحيث انت لما تسمع الجرس الكنيسة تقول هو ايه المشكلة، ما هو الجرس موسيقى. يبقى انت الآن ستبيح للنصارى انهم يدعو الناس الى بالجرس، نعوذ بالله. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قال يا رب اجعل لي قرآنا، قال قرآنك الشعر، الشعر المحرم طبعا. قال اجعل لي مؤذنا، قال مؤذنك المزمار. قال اجعل لي كتابة، قال كتابتك الوشم. قال اجعل لي بيتا، قال بيتك الحمام. قال اجعل لي طعاما، قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث مشهور بين الناس، هو حديث منكر. قال الشيخ الألباني هو حديث منكر، منكر والعياذ بالله. طيب، فمن قاس قرآن الله على هذا فالله يجازيه بما يستحقه. وقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلاة. وإذا شوف الناس لما تدعوهم إلى ماتش كورة، وشوف الناس لما تدعوهم إلى صلاة، شوف، وشوف الناس لما تدعوهم إلى حفلة فيها فلان الفلاني وإلى مثلا جلسة علم. ولهذا فإن من هؤلاء الشيوخ يعني الصوفية من يقصد الاجتماعات في الحمام ويكون لها فيها حال وظهور، يعني يلعلع في الحمام. وفي ناس حتى يقول ده يحب يغني في الحمام لكون مادته من، لكون مادته من الشياطين. فإن الشيطان يظهر أثره في بيته وعند أوليائه وتأذين مؤذنه وتلاوة قرآنه كما يظهر ذلك على أهل المكاء والتصدية. وإذا الشيطان بينجح جدا لما بيحصل موسيقى وغناء، كل الناس الحاضرين بيقوموا يسقفوا ويرقصوا على طول، والمغني بس يعمل لهم كده وكله يقوم يميل ويشغل. الشيطان هنا اشتغل جامد جدا. وإذا كان السماع نوعين، سماع الرحمن وهو القرآن وسماع الشيطان كان ما بينهما من أعظم الفرقان. الصوفية بيفرقوش ما بين ده وبين ده. ولازم تتشوف في الموالد العجب. انتم حضرتوش موالد، موالد فيها العجب. لكن الأقسام هنا أربعة. إما أن يشتغل العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان، أو بسماع الشيطان دون سماع الرحمن. في ناس ما تسمعش قرآن خالص، بل يقفله أول ما يسمع على طول، هو من الليل ونهار ترين تن تن، وشوف بتوع التوك توك كده خلاص أدمن ما عرفش يمشي إلا كده، وتيجي تقول له ممكن، يقول لك لا ما تركبش معايا. فهناك من يشتغل بسماع الرحمن لا يسمع إلا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام العلم الشرعي، وهناك من لا يسمع إلا سماع الشيطان. ناس كتير جدا، بل أغلب الناس هكذا. وهناك من يشتغل بالسماعين، يسمع ده ويسمع ده، وأول ما يبدأ يبدأ شوية القرآن الأول، أو لا، أو هناك من لا يسمع لا هذا ولا هذا. ففي ناس كده عاملين زي البهم، زي البهم كده، هو لا بيسمع قرآن ولا بيسمع أغاني، أنا مالي عم. فالأول حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، اللي هم أصحاب السماع الرحماني. وأما الثاني فحال المشركين، لأنه ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وهو حال من يتخذ ذلك دينا ولا يستمع القرآن. فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا دينا، وهذا أغلب الناس كده أخوانا، وبيسمع الموسيقى مش شهوة، لا نكفرهم، لشهوة لا دينا ويعرض عن القرآن، فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال المشركين. هو منافق لو كان في باطنه بيبطن حال المشركين، يعني كره الإسلام، لكن ده بيسمعوا الأغاني وبيصلوا. بل في من المغنين من يصلي ويروح عمره وكل شيء، جاهل ضال، لكن هو بيعمل كده شهوة مش تدينا. وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة، يستمعين، يسمع القرآن ويسمع غيره. أنا وهو معظم الناس اللي مجيدة في التجويد صوفية. والذين يعرضون عنهما على ما ينبغي كثير من المتعربة، يعني البدو غيره ولا بيسمع قرآن ولا بيسمع أغاني. فهذه النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها مدح الصوت الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع يحتج بها على المعرض عن هذا السماع الشرعي الإيماني. يعني كلم الناس وقل له النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال وقال لكي تحببه في سماع القرآن. ولا يحتج بها أيها الصوفية على السماع البدعي الشركي. ما تجيبش حديث إن الله بيستمع القرآن وتقوله يبقى ليستمع الغناء، لا تقس القرآن على الغناء. بل الراغبون في السماعين جميعا والزاهدون في السماعين جميعا خارجون عن محض الاستقامة والشريعة القرآنية الكاملة. فهؤلاء معتدون اللي هم بيستمع الاثنين، وهؤلاء مفرطون الذي لا يسمع لهذا ولا هذا. وإذا الواحد فعلا يقابل بعض البدو ولا بيسمع حتى آية ولا يعرف حاجة، وإذا المذيع كان مرة عامل برنامج وماشي فبيقول للناس يعني على قل هو الله واحد في أي سورة، مش عارف، ما عرفوش. وإنما الحق الرغبة في السماع الإيمان الشرعي والزهد في السماع الشركي البدعي. إذن هنا ابن تيمية بيرد على الأدلة دليل دليل. قال ثم ذكر أبو القاسم، أبو القاسم ده القشيري اللي هو بيسوق حجج الصوفية في إباحة الغناء بل استحبابه. ذكر حكاية أبي بكر الرقي، الرقي يعني من منطقة اسمها ليش الرقة، في الغلام الذي حدى بالجمال حتى قطعت مسيرة 3 أيام في يوم، فلما حط عنها ماتت. يعني قاعد يغني والإبل تجري وتقفز، بعد 3 أيام ماتت. وحدى بجمل فهام على وجهه، الجمل انتشر فهام على وجهه، وقطع حباله. قال الرقي ولم أظن أني سمعت صوتا أطيب منه، ووقعت لوجهي حتى أشار عليه بالسكوت فسكت. يعني الرقي بيقول إيه؟ بيقول إن في أنا قابلت غلام صوته رائع، فقعد يحدو بالجمال 3 أيام تجري فماتت، وغنى الجمل فهام وهرب، وغنى لي أنا فأنا سقطت، أغمى علي من الجمال والمتعة والنشوة فسقطت، قلت له اسكت فسكت لأنه هتقضي علي هتموتني خلاص. فان الله فسكت. فقال حدثنا فلان عن أبي نصر السراج قال حكى الرقي: قلت مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ في الحسن قد يحرك النفوس تحريكا عظيم. يعني فعلا النفوس احنا رأينا ناس تتأثر بالصوت العظيم الحسن خارجا عن العادة، وهذا مما لا ريب فيه، فإن الأصوات توجب الحركات الإرادية. ده شيخ الإسلام بينصف بأنه ممكن فعلا تسمع صوت جميل فعلا تتأثر به فعلا، وهي فإن الأصوات توجب الحركات الإرادية بحسنها، وهي في الأصل ناشئة عن حركات إرادية، ويختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره، بل هي من أعظم المحركات أو أعظمها. يعني الصوت، صوت الخطيب بيأثر، إذا في خطبة عن خطبة صح، وفي خطيب بيبقى في المنابر كده أسد ويدعو الناس يحرك الناس فعلا، فالصوت له تأثير. وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد المحل قوي التأثير. النفس الميالة لجمال الصوت مع صوت جميل طبعا التأثير أقوى. فالنفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو جزع ونحوه، فبعض الناس عنده شوية حنين كده فيسمع الصوت يلاقي الدموع نزلت على طول، ففي ناس كده، وفي ناس تتأنث يعني أو لفراغ أو عدم شغل أو ضعف عقل، إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوي أزعجها غاية الإزعاج، يعني حركها. لكن هذا لا يدل على الجواز. يقول لك ما فلان اتأثر بأم كلثوم، طب وده يدل على الجواز؟ يقول لك يوسف القرضاوي حافظ أغاني أم كلثوم كلها. لا طبعا، إيه يعني القرضاوي حافظ أغاني أم كلثوم؟ ووجد غنيم يقول لك كنا بنغني أم كلثوم في السجن، طب أنت يعني أنت قدوة؟ أنت إيه يعني؟ سبحان الله، طب ما قريتوش القرآن ليه؟ فهذا لا يدل على الجواز ولا يوجب مدحه وحسنه، بل مثل هذا أدل على الذم والنهي منه على الحمد والمدح، فإن هذا يفسد النفوس أكثر مما يصلحها ويضرها أكثر مما ينفعها، وإن كان فيه نفع فإسمه أكبر من نفع. وقد قال الله للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بإيش؟ بصوتك. فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم بنص القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. والمرأة لما تيجي تصرخ وتصوت بسبب الميت بتهز النفوس، ولما يعود زرغته بتلاقي النسوان كلها قامت تتحرك. وذكر صوت النعمة وصوت المعصية، اللي هو الناس تتزرغت في نعمة وتصوت في معصية، ووصفهما بالحمق والفجور وهو الظلم والجهل. وقال لقمان لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. والمغني بهذه الأصوات لم يغض من صوته، والمتحركون بها الراقصون كل بهم يرقص لم يقصدوا في مشيهم، لأنه قال واقصد في مشيك، بل هو رأس، والرأس مخالف للقصد في المشي. بل المصوتون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفجر من الأصوات، والمتحركين أتوا بالأحمق الجاهل الفاحش من الحركات، وربما جمع الواحد من هذين النوعين وجعل ذلك من أعظم العبادات. يعني يقوم الراجل ويقعد يرقص على الربابة الصوفية دول ويعتبر ذلك من أعظم العبادات، فجمع ما بين عدم القصد في المشي، لأن الرقص يخالف القصد في المشي، وبين عدم الغض من الصوت. فهذه الشبهة رد عليها ابن تيمية. شبهة قال أبو القاسم: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز قال: سمعت أبا عمرو الأنماطي قال: سمعت الجنيد يقول: وسئل ما بال الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع الطرب. فعلا أنتم شفتوش، أنا شفت ناس تسمع فريد الأطرش اللي يعيط واللي يتأثر، واللي يسمع أم كلثوم، واللي يسمع عبد الوهاب، أعوذ بالله، ودلوقتي بيسمعوا الأصاغر وكله يتهبل. فقال: إن الله لما خاطب الذرة، إيه الذر؟ ما هو الذر؟ الذر هو النمل الذي تشكل الإنسان به في لما أخرجه ربنا من ظهر آدم عليه السلام، فالناس كلها بقت على هيئة نمل، وركب لهم عقولا وأسماعا. قال: لما خاطب الذرة في الميثاق الأول بقوله: ألست بربكم، استفرغت عذوبة السماع الكلام الأرواح، فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك. ده كلام أبو القاسم عن الجنيد، إن قال لما ربنا كلم الناس فصوت ربنا الجميل حرك الأرواح، فالأرواح إلى الآن فاكرة الصوت اللي حركها. فيعني معناها لما بتسمع الأغاني هي بتفتكر الصوت اللي حركها. شوف شوف الأدلة اللي بيجيبوها. هذا الكلام إيه يعني؟ أعوذ بالله. قلت أولا هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد، والجنيد أجل من أن يقول مثل هذا. فالجنيد إن كان في صوفية، إن شيخ الإسلام بينصفه، بينصف الصوفية، فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الحيوان. طب إذا كان قلت لمساق الزر، ده مساق الزر كان خاص بمين؟ بالإنسان، بيبقى آدم وأولاد آدم بس. طب إذا كان الحيوان بيتحرك، والحصان بيرقص على الموسيقى، والتعبان مش عارف بيجري إيه، والإبل بتحصل لها بيحصل، هل كل دول كانوا معنا في الزر؟ فقال أولا لا يصح عن الجنيد، ثانيا التحرك لا يشمل الإنسان فقط، بل التحرك بيحدث مع الحيوان الناطق والأعجمي، حتى يكون في البهائم أيضا، ويكون للكفار والمنافقين. ثم الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته، وقد يكون للخوف منه وهيبته، وقد يكون للحزن والجزع، وقد يكون للغضب. كل دي مظاهر تحركات. الضابط لما بيشخط مثلا في الناس بيحصل لهم هلع وخوف وهكذا. ثم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا، الصوت المسموع ليس هو الصوت اللي، لأن صوت الله غير مخلوق. ولو سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سمعه لأصوات العباد محركا للذكر، لذكر ذلك. ما هو موسى عليه السلام سمع الله في الزر، وسمع الله بعد الرسالة مش كده، وما فيش حد تكلم معه الله أكثر من الكلام مع موسى عليه السلام. ومع ذلك موسى هل كان لما يسمع صوت يتأثر صوت العباد؟ بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر في مسامعه من كلام الله، ثم التلذذ بالصوت أمر طبيعي لا تعلق لهم بكونهم سمعوا صوت الرب في الزر أو ما سمعوا، مسألة طبيعية. فإن أحدا لا يذكر ذلك، حد يذكر مسألة مساق الزر؟ احنا نؤمن بها لكن نذكرها؟ فلا أحد يذكر ذلك السماع أصلا إلا بالإيمان، يعني لأن الله من أصدق من الله قولا حديثا، إلا بالإيمان. والناس متنازعون في أخذ الميثاق وفي ذلك السماع بما ليس هذا موضعه، يعني له موضع آخر. ثم إن مذهب الجنيد في السماع كراهة التكلف لحضوره والاجتماع عليه، وعنده أن من تكلف السماع فتن به، فكيف يعدله بهذا؟ بينصف الجنيد، قال إن الجنيد ما بيحبش السماع، وعمره ما قال كده. ثم إنه معنى كلام إنه ليس معنى أن احنا نتكلف للسماع. قال وقد ذكر أبو القاسم ذلك، فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر، قال سمعت أبا بكر ابن ممشاد، قال سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه، ترويح لمن صادفه. يبقى ده يخالف نسبة الكلام إليه، فأخبر أنه فتنة لمن قصده، ولم يجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة، بل جعله راحة. فكيف يقول إن الغناء يظهر خطاب الحق المتقدم؟ ده كلام خطير بيقول الصوفية، إن السماع الغناء بيفكرك بصوت الرب بمساق الزر، يعني سماع الغناء عبادة عظيمة جدا. أعوذ بالله، كلام فاضي هذا. وقال أبو القاسم سمعت أبا علي الدقاق يقول السماع حرام على العوام. طبعا إحنا عوام بقى، السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم، مباح للزهاد لحصول مجاهدتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبه. يبقى المغنى حياة الإيه؟ الروح. عرفتوا جابتها منين؟ هم ليه؟ هم ليه دي مجرمين؟ المجرمين استعملوا أم كلثوم في الإجرام، هم ليه؟ فالمغنى حياة الروح، يسمعها العليل تشفيه. شايف؟ كلام الصوفي، كلام عقائد الصوفية والعياذ بالله، هو لغاية دلوقتي بيدافع عنها. وبدفع الجفر. انا اقول لك لا، ده كان هي كانت بتكلم الرسول بتقول له هات ايديك تسرح في دنيا، هات عينيك تسرح في دنيتهم عينيا، هات ايديك ترتاح للمستهم ايديا. ده بتكلم الرسول. اي ام كلثوم بتغني، امال ايه؟ امال ايه؟ فالجفر بيقول لك كان بيتكلم الرسول، كيف تفكروا وهم الان بيقدموا الجفر يتكلم في حضرة الرئيس؟ طيب قال، فهنا شيخ الإسلام بيرد، شايف بيجيب كلامهم بمنتهى الأمانة ويرد. قلت من قد قدم أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الروزبادي أو الروزباري، وهو قديم توفي بعد 20 و300، صاحب الجنيدة وصاحب الطبقة الثانية، وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد، وفي الفقه أبو العباس بن سريج، وفي الأدب ثعلب، وفي الحديث إبراهيم الحربي، وقال في أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة. شوف إحاطة ابن تيمية بكلام الناس. كان عالم بالتوراة أكثر من اليهود، كان عالم بالإنجيل أكثر من النصارى. قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي الروذباري عمن يسمع الملاهي، الملاهي للغناء يعني، ويقول هي لي حلال، هي لي حلال، لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر. طيب، فقول الدقاق هو مباح، يعني اللي بيقول لك أنا وصلت، ما هم الصوفية عندهم الوصول يعني تبطل بقى صلاة وصوم وخلاص، خلاص وصلت، واصل مرحلة العارف. فمرحلة العارف ده وصل، فبيقول له ايه وصل الى سقر. وطبعا لان ما سلككم في سقر، قالوا ايه؟ فقول الدقاق هو مباح للزهاد لحصول مجاهدتهم هو الذي انكره ابو علي الروزباري، وقال الى سقر، فكيف يقال انه قال مستحب؟ ثم قال وسنتكلم ان شاء الله على هذا. ثم إنه ذكر بعد هذا أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول السماع طبع إلا عن شرع، وخرق إلا عن حق، وفتنة إلا عن عبرة. وهذا الكلام يوافق قول الروزباري ويخالف قوله أنه مباح. يعني يقول السماع طبع إلا عن شرع، يعني حب السماع ده في طبعنا، لكن عن شرع نسمع القرآن، كلام جميل. وخرق يعني خرق الحجب إلا عن حق، يعني بيان الحق اللي هو القرآن برضه، مش كده؟ مش القرآن هو الحق المبين؟ وفتنة إلا عن عبرة، يعني الإنسان ممكن يفتن بكلام الله، بس يفتن ياخد العبرة مما حدث، حدث ليوسف عليه السلام وحدث للكفار ولعدو ثمود. فكلام صحيح هذا الكلام، وهذا الكلام يوافق قول الروزباري ويخالف قوله أنه مباح للزهاد لحصول مجاهدتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم، فإنه جعل كل سماع ليس بمشروع فهو عن الطبع، ومعلوم أن سماع المكاء والتصدية ليس مشروعا فيكون مسموعا بالطبع مطلقا. يبقى لا، يبقى هنا المكاء والتصدية ليس مشروعا، يبقى خلاص نرفضه، نرفضه، يبقى احنا بنرفض من الطبع ما ليس على الشرع، لأن الطبع يخليك تريد تنظر المرأة الجميلة صح، لكن الشرع يمنعك ويقول غض الأبصار وهكذا. والطبع يجعل الذكر يذهب إلى الأنثى ويجعل الأنثى تميل إلى الذكر، ولكن الشرع يمنع المرأة من الاستسلام للزنا ويمنع الرجل من الذهاب إلى الزنا، مفهوم يا أخوانا؟ فالطبع يقيده إيش؟ الشرع. أحسنتم. وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الصوفي يقول سمعت الوجيهي، مش الوجيه يعني نسبة الوجيه بتاعنا، لا اسمه الوجيهي، يقول سمعت أبا علي الروزباري، والروزباري هنا ابن الشيخ الإسلام بيحبه، يقول كان الحارس بن أسد المحاسبي، حارس المحاسبي معروف، يقول ثلاث إذا وجدنا نمتنع بهم وقد فقدناهن، يعني ثلاث أشياء نتحصن بها لكن فقدناها، حسن الوجه مع الصيانة، سنكون جميل الوجه لكن يصون نفسه عن فتنة النساء، وحسن الصوت مع الديانة، يبقى اللي عنده حس صوت حسن يستخدمه في الايه؟ في القرآن. هو كان سلام حجازي المطرب المشهور وسيد درويش المطرب الموسيقار المشهور، كل دول كانوا بيقرأوا القرآن ثم فتنوا الى الاغاني وسابوا القرآن. ومحمد ابن عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، ام كلثوم في البداية تقرأ قرآن عظيم جدا. وانا هنا ابعت لكم واحدة بتقرأ القرآن اوروبية اسلمت، المنشاوي شفتها اديني بعتها لك باين. المنشاوي على طول امرأة كافرة مغنية مطربة مشهورة جدا في العالم، سمعت المنشاوي عجبها فضلت تقلد لما جابته بالضبط اسلم. فهنا حسن الصوت مع الايش؟ مع الديانة، وحسن الاخاء مع الوفاء. كلام عظيم ده، كله كلام عظيم. يبقى حسن الوجه مع ايه؟ مع الصيانة، وحسن الصوت مع الديانة، وحسن الاخاء مع الوفاء. حسن الاخاء مع الوفاء عشان تبقى نقول انت اخ فعلا تكون وفي، لكن يبقى عامل اخ ويخون فينا كما حدث ربنا عافية. قلت قد قررت قبل هذا المعنى بان الحسن في الصورة والصوت ان لم يكن مع تقوى الله والا لم يكن الا مذموما. ومن الديانة ان يكون حسن الصوت مستعملا ذلك فيما امر الله به. كالمنشاوي ربنا اكرمه كان ممكن يبقى مطرب مشهور وخلاص بعد كده ولا شيء يعني. كان كريم محمود واحد مطرب اسمه كريم محمود كان صوته مثل منشاوي احسن، ضاع نفسه، ضيع نفسه، قعد يغني لغايه ما مات اهبل. طيب فهنا نختم بحاجه بسيطه. قال ابو القاسم، احنا ابو القاسم اللي هو بيجيب حجج من الصوفيه الباطله في حل الغناء. وسئل ذنون المصري عن الصوت الحسن فقال مخاطبات واشارات اودعها الله كل طيب وطيبه. وسئل مرة أخرى عن السماع فقال وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق. كلام غريب جدا. فقلت هذا الكلام لم يسنده عن ذنون وإنما أرسله إرسالة. فأشوف شو الإنسان بيحب حتى يبرأ الصوفية. طب نكمل هذا إن شاء الله المرة القادمة. بارك الله فيكم.
الشخص الذي يقرأ القرآن أو تعلم هذا المقامات ثم ينحرف.
طيب.
هو سبب الشهوة.
الشهوة طبعاً مال. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، رد شيخ الإسلام رحمه الله على، هو طبعا يأتي بأقوال الصوفية المبيحين للغناء ويرد على كل قول بالأدلة الشرعية والنقلية والعقلية. وكان آخر كلام تكلمنا فيه إن هم استدلوا بجواز الغناء بأن الصوت الحسن شيء طيب وشيء جميل تستلذ به النفوس، فكيف يحرم؟ فشيخ الإسلام استفاض في بيان أن ليس كل ما يستلذ به يكون حلالا، فالزنا يستلذ به وليس بحلال، والنظر إلى المرأة الجميلة العارية شيء يستلذ به ولكن ليس بحلال، أكل المال بسهولة بالباطل يستلذ به ولكن ليس بحلال. فقال أن المرجع في أمور التحريم والتحليل ليس للذة الشيء ولا لحسن الشيء في نظر الناس، وإنما المرجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر ان حسن الصوت نعمة، والنعمة ممكن الانسان يستخدمها في الحرام ممكن يستخدمها في المستحب. فمثلا قوة البدن نعمة، لو استخدمها الانسان في الجهاد في الامر بالمعروف في رد المظالم خير وبركة، لكن لو استخدمها في العدوان على الناس واكل اموال الناس بالباطل. جمال الصورة نعمة عظيمة، فلو استخدمه الانسان في فتنة النساء تبقى مصيبة كبيرة جدا، وهكذا. فتكلم عن استخدام النعم في طاعة الله عز وجل. وقال واستدل أبو القاسم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وهنا أذن يعني استمع، وليس أذن بمعنى إذن، وإنما أذن بمعنى استمع، يعني الله نفسه يستمع. ومن صفات الله الاستماع والسمع، والسمع صفة ذاتية والاستماع صفة فعلية راجعة لمشيئته. كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن، فالله يسمع سبحانه وتعالى يستمع إلى القرآن من الأصوات الطيبة، ونزين القرآن بأصواتنا. ما أذن الله لشيء، ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن، والتغني بالقرآن تحسين الصوت به على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على طريقة المقامات والأشياء التي اخترعوها الآن. وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والوحش والطير إذا قرأ الزبور، وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته. وهذه روايات الله أعلم بها، لكن كون أن الجبال تأوب معه والطير هذا ثابت بكلام الله، ومن كذب هذا كفر. لكن كون كان كل ما يغني ناس تموت يتغنى بالقرآن جثثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، لقد يعني قيل قال عنه لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. آل داود يعني كأن صوته قريب من صوت داود عليه السلام. وقال معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لأجدت تسمع القرآن. وإذا الإجادة من أجل سماع الناس ليس من الرياء، يعني تجويد القرآن وقرأته بشيء طيب والإمعان في إجادته هذا ليس من الرياء، إلا إن طلب أن يعجب الناس به لا بالقرآن. تمام كده؟ ودي مهمة للإخوة الأئمة. وهذا القول لأبي موسى رضي الله عنه، طبعا قال الألباني في سائر أبي داود، قال أبو موسى الأشعري لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءتي لحبرتها تحبيرا، وهي صحيحة من رواية البيهقي. ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، وفي رقم كذا، وقال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ورواه النسائي في السنن الكبرى، مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى ذات ليلة وهو يقرأ فقال إنك أتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقيل أنه قال ذلك وأخبر أبو موسى في الصباح فقال لو كنت أعلمتني لحبرت ذلك تحبيرا، وهذا إسناده صحيح. ماشي، فليس لمعاذ وإنما هو لأبي موسى رضي الله عنه. وهذا لا ينفي أن معاذا، طبعا معاذ من أعلم الصحابة، بل أعلمهم في الحلال والحرام. فهذا كله فيه حض على إيش؟ تحسين الصوت بالقرآن. أما الصوفية أخذوا على تحسين الصوت بالغناء، لأن أبو القاسم القشيري بيستدل بالحديث على تحسين الصوت بالغناء. الحديث جاي في إيش؟ في القرآن، فهو قال هو دليل على أن تحسين الصوت بالغناء مطلوب. طبعا ده كلام فاضي والعياذ بالله. نعم، وهذا يشبه قيس البيع على الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا. طيب، وقال تعالى وهذا مثل تشبيه الشعر بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، بل الذين قالوا عنه شاعر هم من الكفار. وقال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقال ألم تر أن على الشعراء أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فهذا مثل قياس سماع المكاء والتصدية. المكاء هي الصفير، الصفير والصفير ما المقصود بالصفير؟ كل موسيقى، أي موسيقى تسمى صفير، كمان ولا عود ولا غيره كله اسمه صفير. والتصدية التصفيق. وهذا الذي ذمه الله في كتابه وأخبر أنه صلاة المشركين على سماع القرآن، الذي يقيس هذا على سماع القرآن الذي أمر الله به في كتابه وأخبر أنه سماع النبيين والمؤمنين، هذا قياس فاسد. فالصوفية بيقيسوا القرآن على بيقيس الموسيقى على القرآن. فتقول له ليه يا عم تسمع الربابة وتسمع البتاعة دي؟ يقول لك ما هو الرسول سمع القرآن. انتوا كده بتعملوا زي ما كان صلاتهم عند البيت إلا. والمخنث في الشرع، المغني في الشرع اسمه مخنث، يعني لازم يتكتب كده في بطاقة عمرو دياب وغيره مخنث مخنث لازم. أيوة مخنث. وأخبر أنه صلاة المشركين على سماع، يقيسون على سماع القرآن الذي أمر الله به في كتابه، وأخبر أنه سماع النبيين والمؤمنين، وقياس لأئمة الصلاة كالخلفاء الراشدين وسائر أئمة المؤمنين بالمخنثين. يعني تشبع عمرو دياب بعمر بن الخطاب، ايه ده؟ أعوذ بالله. الذين قد يسمون الجد أو القوالين، قوال اللي هو صاحب المواويل، وقياس للمؤذن الداعي إلى الصلاة وسماع القرآن بالمزمار الداعي إلى حركة المستمعين للمكاء والتصديق. وطبعا ده من إضلال أهل الكفر. هم يريدون من الصوفية يأسسوا فينا حب الغناء والموسيقى، ودي عندهم مثل الأذان لما يدعو للصلاة، بحيث أنت لما تسمع الجرس الكنيسة هو إيه بشكل، ما هو الجرس موسيقى. يبقى أنت الآن ستبيح للنصارى أنهم يدعو الناس إلى بالجرس، نعوذ بالله. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي قرآنا، قال: قرآنك الشعر، الشعر المحرم طبعا. قال: اجعل لي مؤذنا، قال: مؤذنك المزمار. قال: اجعل لي كتابة، قال: كتابتك الوشم. قال: اجعل لي بيتا، قال: بيتك الحمام. قال: اجعل لي طعاما، قال: طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث مشهور بين الناس، هو حديث منكر. قال الشيخ الألباني: هو حديث منكر، منكر والعياذ بالله. طيب، فمن قاس قرآن الله على هذا فالله يجازيه بما يستحقه. وقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلاة. وإذا شوف الناس لما تدعوهم إلى ماتش كورة، وشوف الناس لما تدعوهم إلى صلاة، شوف وشوف الناس لما تدعوهم إلى حفلة فيها فلان الفلاني، وإلى مثلا جلسة علم. ولهذا فإن من هؤلاء الشيوخ يعني الصوفية من يقصد الاجتماعات في الحمام ويكون لها فيها حال وظهور، يعني يلعلع في الحمام، وفي ناس حتى يقول ده يحب يغني في الحمام، لكون مادته من الشياطين. فإن الشيطان يظهر أثره في بيته وعند أوليائه وتأذين مؤذنه وتلاوة قرآنه، كما يظهر ذلك على أهل المكاء والتصديق. وإذا الشيطان بينجح جدا لما بيحصل موسيقى وغناء، كل الناس الحاضرين بيقوموا يسقفوا ويرقصوا على طول، والمغني بس يعملهم كده وكله يقوم يميل ويشغل. الشيطان هنا اشتغل جامد جدا. وإذا كان السماع نوعين، سماع الرحمن وهو القرآن وسماع الشيطان، كان ما بينهما من أعظم الفرقان. الصوفية بيفرقوش ما بين ده وبين ده. ولازم أنت تشوف في الموالد العجب، أنتم حضرتوش موالد، موالد فيها العجب. لكن الأقسام هنا أربعة: إما أن يشتغل العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان، أو بسماع الشيطان دون سماع الرحمن. في ناس ما تسمعش قرآن خالص، بل يقفله أول ما يسمعه على طول، هو من الليل ونهار تلين تنتين، وشوف بتوع التوك توك كده خلاص أدمن، ما عارفش يمشي إلا كده، وتيجي تقول له ممكن، يقول لك لا ما تركبش معايا. فهناك من يشتغل بسماع الرحمن لا يسمع إلا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام العلم الشرعي، وهناك من لا يسمع إلا سماع الشيطان. ناس كتير جدا، بل أغلب الناس هكذا. وهناك من يشتغل بالسماعين، يسمع ده ويسمع ده، وأول ما يبدأ شوية قرآن الأول، أو هناك من لا يسمع لا هذا ولا هذا. ففي ناس كده عاملين زي البهم، زي البهم كده، هو لا بيسمع قرآن ولا بيسمع أغاني، أنا مالي عم. فالأول حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، اللي هم أصحاب السماع الرحماني. وأما الثاني فحال المشركين، لأنه ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، وهو حال من يتخذ ذلك دينا ولا يستمع القرآن. فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا دينا، وهذا أغلب الناس كده أخوانا، وبيسمع الموسيقى شهوة لا نكفرهم، لشهوة لا دينا ويعرض عن القرآن، فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال المشركين. هو منافق لو كان في باطنه بيبطن حال المشركين، يعني كره الإسلام، لكن ده بيسمعوا الأغاني وبيصلوا. بل في من المغنين من يصلي ويروح عمره وكل شيء، جاهل ضال، لكن هو بيعمل كده شهوة مش تدينة. وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة يستمعين يسمع القرآن ويسمع غيره. وهو معظم الناس اللي مجيدة في التجويد صوفية. والذين يعرضون عنهما على ما ينبغي كثير من المتعربة، يعني البدو غيره ولا بيسمع قرآن ولا بيسمع أغاني. فهذه النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها مدح الصوت الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع يحتج بها على المعرض عن هذا السماع الشرعي الإيماني. يعني كلم الناس وقل له النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال وقال لكي تحببه في سماع القرآن. ولا يحتج بها أيها الصوفية على السماع البدعي الشركي. ما تجيبش حديث إن الله بيستمع القرآن وتقوله يبقى ليستمع الغناء. لا تقس القرآن على الغناء. بل الراغبون في السماعين جميعا والزاهدون في السماعين جميعا خارجون عن محض الاستقامة والشريعة القرآنية الكاملة. فهؤلاء معتدون اللي هم بيستمع الاثنين، وهؤلاء مفرطون الذي لا يسمع لهذا ولا هذا. وإذا الواحد فعلا يقابل بعض البدو ولا بيسمع حتى آية ولا يعرف حاجة، وإذا المذيع كان مرة عامل برنامج وماشي فبيقول للناس يعني على قل والله واحد في أي سورة مش عارف ما عرفوش. وإنما الحق الرغبة في السماع الإيمان الشرعي والزهد في السماع الشركي البدعي. إذن هنا ابن تيمية بيرد على الأدلة دليل دليل. قال ثم ذكر أبو القاسم، أبو القاسم ده القشيري اللي هو بيسوق حجج الصوفية في إباحة الغناء بل استحبابه. ذكر حكاية أبي بكر الرقي، الرقي يعني من منطقة اسمها ليش الرقة، في الغلام الذي حدى بالجمال حتى قطعت مسيرة 3 أيام في يوم، فلما حط عنها ماتت. يعني قعد يغني والإبل تجري وتقفز بعد 3 أيام ماتت. وحدى بجمل فهام على وجهه، الجمل انتشى فهام على وجهه، وقطع حباله. قال الرقي ولم أظن أني سمعت صوتا أطيب منه، ووقعت لوجهي حتى أشار عليه بالسكوت فسكت. يعني الرقي بيقول إيه؟ بيقول إن في أنا قابلت غلام صوته رائع، فقعد يحدو بالجمال 3 أيام تجري فماتت، وغنى الجمل فهام وهرب، وغنى لي أنا فأنا سقطت أغمى علي من الجمال والمتعة والنشوة فسقطت، قلت له اسكت فسكت لأنه هتقضى علي هتموتني خلاص. فان الله فسكت. فقال حدثنا فلان عن أبي نصر السراج قال حكى الرقي. قلت مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ في الحسن قد يحرك النفوس تحريكا عظيم. يعني فعلا النفوس احنا رأينا ناس تتأثر بالصوت العظيم الحسن خارجا عن العادة، وهذا مما لا ريب فيه، فإن الأصوات توجب الحركات الإرادية. ده شيخ الإسلام بينصف بيقول إنه ممكن فعلا تسمع صوت جميل فعلا تتأثر به فعلا، وهي فإن الأصوات توجب الحركات الإرادية بحسنها، وهي في الأصل ناشئة عن حركات إرادية، ويختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره، بل هي من أعظم المحركات أو أعظمها. يعني الصوت، صوت الخطيب بيأثر، إذا في خطبة عن خطبة صح، وفي خطيب بيبقى في المنابر كده أسد ويدعو الناس يحرك الناس فعلا، فالصوت له تأثير. وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد المحل قوي التأثير. النفس الميالة لجمال الصوت مع صوت جميل طبعا التأثير أقوى. فالنفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو جزع ونحوه، فبعض الناس عنده شوية حنين كده فيسمع الصوت يلاقي الدموع نزلت على طول. ففي ناس كده، وفي ناس تتأنث يعني أو لفراغ أو عدم شغل أو ضعف عقل، إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوي أزعجها غاية الإزعاج، يعني حركها. لكن هذا لا يدل على الجواز. يقول لك ما فلان اتأثر بأم كلثوم، طب وده يدل على الجواز؟ يقول لك يوسف القرضاوي حافظ أغاني أم كلثوم كلها. لا طبعا، إيه يعني القرضاوي حافظ أغاني أم كلثوم؟ ووجد غنيم يقول لك كنا بنغني أم كلثوم في السجن، طب وأنت يعني وأنت قدوة؟ أنت إيه يعني؟ سبحان الله، طب ما قريتوش القرآن ليه؟ فهذا لا يدل على الجواز ولا يوجب مدحه وحسنه، بل مثل هذا أدل على الذم والنهي منه على الحمد والمدح، فإن هذا يفسد النفوس أكثر مما يصلحها ويضرها أكثر مما ينفعها، وإن كان فيه نفع فاسمه أكبر من نفع. وقد قال الله للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بإيش؟ بصوتك. فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم بنص القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. والمرأة لما تيجي تصرخ وتصوت بسبب الميت بتهز النفوس، ولما يعود زرغته بتلاقي النسوان كل أمة تتحرك. وذكر صوت النعمة وصوت المعصية، اللي هو إن الناس تتزرغت في نعمة وتصوت في معصية، ووصفهما بالحمق والفجور وهو الظلم والجهل. وقال لقمان لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. والمغني بهذه الأصوات لم يغض من صوته، والمتحركون بها الراقصون كل بيهم يرقص لم يقصدوا في مشيهم، لأنه قال واقصد في مشيك، بل هو رأس، والرأس مخالف للقصد في المشي. بل المصوتون أتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفجر من الأصوات، والمتحركين أتوا بالأحمق الجاهل الفاحش من الحركات، وربما جمع الواحد من هذين النوعين وجعل ذلك من أعظم العبادات. يعني يقوم الراجل ويقعد يرقص على الربابة الصوفية دول ويعتبر ذلك من أعظم العبادات، فجمع ما بين عدم القصد في المشي، لأن الرقص يخالف القصد في المشي، وبين عدم الغض من الصوت. فهذه الشبهة رد عليها ابن تيمية. شبهة قال أبو القاسم: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي قال: سمعت محمد ابن عبد الله ابن عبد العزيز قال: سمعت أبا عمرو الأنماطي قال: سمعت الجنيد يقول: وسئل ما بال الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع الطرب. فعلا أنتم شفتوش، أنا شفت ناس تسمع فريد الأطرش، اللي يعيط واللي يتأثر، واللي يسمع أم كلثوم، واللي يسمع عبد الوهاب، أعوذ بالله، ودلوقتي بيسمعوا الأصاغر وكله يتهبل. فقال: إن الله لما خاطب الذرة، إيه الذر؟ ما هو الذر؟ الذر هو النمل الذي تشكل الإنسان به في لما أخرجه ربنا من ظهر آدم عليه السلام، فالناس كلها بقت على هيئة نمل، وركب لهم عقولا وأسماعا. قال: لما خاطب الذرة في الميثاق الأول بقوله: ألست بربكم، استفرغت عزوبة السماع الكلام الأرواح، فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك. ده كلام أبو القاسم عن الجنيد، إن قال لما ربنا كلم الناس فصوت ربنا الجميل حرك الأرواح، فالأرواح إلى الآن فاكرة الصوت اللي حركها. فيعني معناها لما بتسمع الأغاني هي بتفتكر الصوت اللي حركها. شوف الأدلة اللي بيجيبوها. هذا الكلام إيه يعني؟ أعوذ بالله. قلت: أولا، هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد، والجنيد أجل من أن يقول مثل هذا. فالجنيد إن كان في صوفية، إن شيخ الإسلام بينصفه، بينصف الصوفية، فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الحيوان. طب إذا كان قلت لمساق الذرة، ده مساق الذرة كان خاص بمين؟ بالإنسان، بيبقى آدم وأولاد آدم بس. طب إذا كان الحيوان بيتحرك، والحصان بيرقص على الموسيقى، والتعبان مش عارف بيجرى إيه، والإبل بتحصل لها بيحصل، هل كل دول كانوا معنا في الذر؟ فقال: أولا لا يصح عن الجنيد، ثانيا التحرك لا يشمل الإنسان فقط، بل التحرك بيحدث مع الحيوان الناطق والأعجمي، حتى يكون في البهائم أيضا، ويكون للكفار والمنافقين. ثم الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته، وقد يكون للخوف منه وهيبته، وقد يكون للحزن والجزع، وقد يكون للغضب. كل دي مظاهر تحركات. الضابط لما بيشخط مثلا في الناس بيحصل لهم هلع وخوف وهكذا. ثم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا، الصوت المسموع ليس هو الصوت اللي، لأن صوت الله غير مخلوق. ولو سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سمعه لأصوات العباد محركا للذكر لذكر ذلك. ما هو موسى عليه السلام سمع الله في الذر، وسمع الله بعد الرسالة، مش كده؟ وما فيش حد تكلم معه الله أكثر من الكلام مع موسى عليه السلام. ومع ذلك موسى هل كان لما يسمع صوت يتأثر صوت العباد؟ بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر في مسامعه من كلام الله ثم التلذذ بالصوت أمر طبيعي لا تعلق لهم بكونهم سمعوا صوت الرب في الذر أو ما سمعوا، مسألة طبيعية. فإن أحدا لا يذكر ذلك، حد يذكر مسألة مساق الذر؟ احنا نؤمن بها لكن نذكرها؟ فلا أحد يذكر ذلك السماع أصلا إلا بالإيمان، يعني لأن الله من أصدق من الله قولا حديثا إلا بالإيمان. والناس متنازعون في أخذ الميثاق وفي ذلك السماع بما ليس هذا موضعه، يعني له موضع آخر. ثم إن مذهب الجنيد في السماع كراهة التكلف لحضوره والاجتماع عليه، وعنده أن من تكلف السماع فتن به، فكيف يعدله بهذا؟ بينصف الجنيد، قال إن الجنيد ما بيحبش السماع، وعمره ما قال كده. ثم إنه معنى كلام إنه ليس معنى أن احنا نتكلف للسماع. قال: وقد ذكر أبو القاسم ذلك فقال: سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر، قال سمعت أبا بكر بن ممشاد، قال سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه، ترويح لمن صادفه. يبقى ده يخالف نسبة الكلام إليه، فأخبر أنه فتنة لمن قصده ولم يجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة، بل جعله راحة. فكيف يقول إن الغناء يظهر خطاب الحق المتقدم؟ ده كلام خطير بيقول الصوفية، إن السماع الغناء بيفكرك بصوت الرب بمساق الذر، يعني سماع الغناء عبادة عظيمة جدا. أعوذ بالله، كلام فاضي هذا. وقال أبو القاسم: سمعت أبا علي الدقاق يقول السماع حرام على العوام. طبعا احنا عوام بقى، السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم، مباح للزهاد لحصول مجاهدتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبه. يبقى المغنى حياة الايه؟ الروح. عرفتوا جابتها منين؟ أما ليه؟ أما ليه دي المجرمين؟ المجرمين استعملوا أم كلثوم في الإجرام، أما ليه؟ فالمغنى حياة الروح، يسمعها العليل تشفيه. شايف؟ كلام الصوفي، كلام عقائد الصوفية والعياذ بالله. هو لغاية دلوقتي بيدافع عنها، وبدفع الجفري انا اقول لك لا، ده كان هي كانت بتكلم الرسول وبتقول له هات ايديك تسرح في دنيا، هات عينيك تسرح في دنيا معنيه، هات ايديك ترتاح للمستهم ايديا. ده بتكلم الرسول بتغني كل الكلام ده، اي ام كلثوم بتغني، امال ايه؟ امال ايه؟ فالجفري بيقول كان بيتكلم الرسول، كيف تنكره؟ وهم الان بيقدموا الجفري يتكلم في حضره الرئيس. طيب، قال فهنا الشيخ الإسلام بيرد، شايف بيجيب كلامهم بمنتهى الأمانة ويرد. قلت من قد قدم أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الروزبادي أو الروزباري، وهو قديم توفي بعد 2300، صاحب الجنيدة وصاحب الطبقة الثانية، وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد، وفي الفقه أبو العباس بن سريج، وفي الأدب ثعلب، وفي الحديث إبراهيم الحربي. وقال فيه أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة. شوف إحاطة ابن تيمية بكلام الناس، كان عالم بالتوراة أكثر من اليهود، كان عالم بالإنجيل أكثر من النصارى. قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي الروذباري عمن يسمع الملاهي، الملاهي للغناء يعني، ويقول هي لي حلال، هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال. فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر. طيب، فقول الدقاق هو مباح، يعني اللي بيقول لك أنا وصلت، ما هم الصوفية عندهم الوصول، يعني تبطل بقى الصلاة وصوم وخلاص، خلاص وصلت، واصل مرحلة العارف. فمرحلة العارف ده وصل، فبيقول له ايه وصل الى سقر. ما طبعا لان ما سلككم في سقر، قالوا ايه؟ فقول الدقاق هو مباح للزهاد لحصول مجاهدتهم هو الذي أنكره أبو علي الروزباري وقال إلى سقر، فكيف يقال أنه قال مستحب؟ ثم قال وسنتكلم إن شاء الله على هذا. ثم إنه ذكر بعد هذا أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول السماع طبع إلا عن شرع، وخرق إلا عن حق، وفتنة إلا عن عبرة. وهذا الكلام يوافق قول الروزباري ويخالف قوله أنه مباح. يعني بيقول السماع طبع إلا عن شرع، يعني حب السماع ده في طبعنا، لكن عن شرع نسمع القرآن، كلام جميل. وخرق يعني خرق الحجب إلا عن حق، يعني بيان الحق اللي هو القرآن برضه، مش كده؟ مش القرآن هو الحق المبين؟ وفتنة إلا عن عبرة، يعني الإنسان ممكن يفتن بكلام الله، بس يفتن ياخد العبرة مما حدث، حدث ليوسف عليه السلام وحدث للكفار ولعدو ثمود، فكلام صحيح هذا الكلام. وهذا الكلام يوافق قول الروزباري ويخالف قوله أنه مباح للزهاد لحصول مجاهدتهم، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم، فإنه جعل كل سماع ليس بمشروع فهو عن الطبع، ومعلوم أن سماع المكاء والتصدية ليس مشروعا فيكون مسموعا بالطبع مطلقا. يبقى لا، يبقى هنا المكاء والتصدية ليس مشروعا، يبقى خلاص نرفضه، نرفضه، يبقى احنا بنرفض من الطبع ما ليس على الشرع، لأن الطبع يخليك تريد تنظر المرأة الجميلة، صح، لكن الشرع يمنعك ويقول غض الأبصار وهكذا. والطبع يجعل الذكر يذهب إلى الأنثى ويجعل الأنثى تميل إلى الذكر، ولكن الشرع يمنع المرأة من الاستسلام للزنا ويمنع الرجل من الذهاب إلى الزنا، مفهوم يا إخواننا؟ فالطبع يقيده إيش؟ الشرع. أحسنتم. وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الصوفي يقول سمعت الوجيهي، مش الوجيه يعني نسبة الوجيه بتاعنا، لا اسمه الوجيهي، يقول سمعت أبا علي الروزباري، والروزباري هنا ابن شيخ الإسلام بيحبه، يقول كان الحارث بن أسد المحاسبي، الحارث المحاسبي معروف، يقول ثلاث إذا وجدنا نمتنع بهن وقد فقدناهن، يعني ثلاث أشياء نتحصن بها لكن فقدناها، حسن الوجه مع الصيانة، سنكون جميل الوجه لكن يصون نفسه عن فتنة النساء، وحسن الصوت مع الديانة، يبقى اللي عنده صوت حسن يستخدمه في الايه؟ في القرآن. هو كان سلام حجازي المطرب المشهور وسيد درويش المطرب الموسيقار المشهور، كل دول كانوا بيقرأوا القرآن ثم فتنوا إلى الأغاني وسابوا القرآن. ومحمد ابن عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم في البداية تقرأ قرآن عظيم جدا، وأنا هنا أبعت لكم واحدة بتقرأ القرآن أوروبية أسلمت، المنشاوي، شفتها؟ أديني بعتها لك باين، المنشاوي على طول، امرأة كافرة مغنية مطربة مشهورة جدا في العالم، سمعت المنشاوي عجبها فضلت تقلد لما جابته بالضبط أسلمت. فهنا حسن الصوت مع الإيش؟ مع الديانة، وحسن الإخاء مع الوفاء، كلام عظيم ده، كله كلام عظيم. يبقى حسن الوجه مع إيه؟ مع الصيانة، وحسن الصوت مع الديانة، وحسن الإخاء مع الوفاء. حسن الإخاء مع الوفاء عشان تبقى نقول أنت أخ فعلا تكون وفي، لكن يبقى عامل أخ ويخون فينا كما حدث ربنا عافيه. قلت قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن في الصورة والصوت إن لم يكن مع تقوى الله وإلا لم يكن إلا مذموما. ومن الديانة أن يكون حسن الصوت مستعملا ذلك فيما أمر الله به. كالمنشاوي ربنا أكرمه كان ممكن يبقى مطرب مشهور وخلاص بعد كده ولا شيء، إيه يعني. كان كريم محمود، واحد مطرب اسمه كريم محمود كان صوته مثل منشاوي أحسن، ضاع نفسه، ضيع نفسه، قعد يغني لغاية ما مات. طيب، فهنا نختم بحاجة بسيطة. قال أبو القاسم، احنا ابو القاسم اللي هو بيجيب حجج من الصوفية الباطلة في حل الغناء. وسئل ذنون المصري عن الصوت الحسن فقال مخاطبات واشارات اودعها الله كل طيب وطيبة. وسئل مرة اخرى عن السماع فقال وارد حق يزعج القلوب الى الحق، فمن اصغى اليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق. كلام غريب جدا. فقلت هذا الكلام لم يسنده عن ذي النون وإنما أرسله إرسالة. فأشوف شيخ الإسلام بيحب حتى يبرأ الصوفية. طب نكمل هذا إن شاء الله المرة القادمة. بارك الله فيكم.
الشخص الذي يقرأ القرآن أو تعلم مع المقامات ثم ينحرف.
طيب.
هو سبب الشهوة.
شهوة طبعا. نعم.